بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله أن قول الله جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم أحد، وما الذي أوجب لهم الفرار، وأنه من تسويل الشيطان، وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم، فهم الذين أدخلوه على أنفسهم ومكنوه بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبة ومدخلة. فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، وهذا كما قلنا حصل بعدما حاصر الكفار أهل الإسلام لما خرج الرماة من على الجبل وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء الكفار من خلف، فصار المسلمون في الوسط بين المشركين الذين كانوا في مكانهم، وكذلك بين من كان مع خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يسلم، من كان معه وجاءوا من خلف، فصاروا في الوسط. فكان بعضهم أصبح كما ذكر ربنا جل وعلا وذكر حالهم: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. أن إذ تصعدون كما ذكر الله جل وعلا أي تجدون في الهرب، أن تريدون مكان لتهربوا فيه. ولا تلوون على أحد أي لا يلوي أحد على منكم على أحد، أن لا ينظر من صاحبه من كذا، همه أنه يفر بنفسه. فحصل هذا، وكان أيضا هذا بسبب ما حصل من معصية النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا هناك من المنافقين من ينخر في الصف، هناك من المنافقين أيضا من ينخر في الصف، لكن الذين جاءوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم في أخراهم، أي عباد الله، أو يقول: إلي عباد الله ألموا إلي. فكان من سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليه، وكان منهم من يقاوم ومن يقاتل كالصديق رضي الله عنه وكأبي عبيدة وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبيدة: فلما سمعت صوت النبي عليه الصلاة والسلام رجعت إلى الصوت، فرأيت عنده من الكفار من هو، وهناك الأنصار حوله، ثم دفعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دفع قبلهم طلحة بن عبيد الله كان حارس النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، حتى أنه قتل جماعة من الأنصار ممن كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام، فما بقى إلا طلحة، فكان يجابههم وحده، حتى جاء الصحابة لما سمعوا صوت النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الصديق وجاء أبو عبيدة وجاء سعد، حتى كان سعد رضي الله عنه يقول، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنثر نبلك يا سعد. فنثر لبنه أي سهامه، قال: فكنت أرمي وأصيب. قال: كنت، حتى أنه جاء في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد وإسنادها لا بأس به، أنه كان يرمي بدون نبل، بعدما انتهى النبل كان يرمي بدون نبل ويصيب، حتى تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الصخرة وصعد إلى الجبل، وصعد الصحابة معه، فلهذا قال ربنا جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أنا هذا سبب الذنوب. سبحان الله، تجد أن الذنوب تخذل العبد في المواقف، هذه ذنوب ليست هينة، قد يكون الإنسان مثلا لا يرى أثرها في أيامه وفي أيضا كذلك حياته، لكن قد يرى أثرها في الفتن، يرى أثرها في هذه الحوادث العظيمة، فلا يوفق بسبب ذنوبه، فلهذا قد تخذله ذنوبه في مثل هذه المواقف. وفي مسألة الفتن معنى يخسر في الاختبار والامتحان، يمتحنه الله عز وجل بفتنة يسيرة فيخسر فيها ويسقط، وأيضا كذلك يهوي مع الهاوين، لكن الذي هو طائع لله ولو كان مثلا عنده ذنوب لكنه يستغفر ويلوم نفسه، وكذلك يحاول أن يتقرب إلى الله بالطرق التي شرعها الله جل وعلا، فهذا قد يوفقه الله. فالإخلاص له دور، الإخلاص في مثل هذه الأمور له دور عظيم، حتى وإن وجدت الذنوب لكن يوجد اللوم والاستغفار والتوبة. فقال: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، معناه تجرى عليهم وأغواهم بسبب هذه الذنوب. قال جل وعلا وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى: ولقد عفى الله عنهم. ولهذا لما أنكر بعض من أنكر على عثمان أنه فرق في أحد، فقال له ابن عمر: وماذا قال الله؟ أليس قال الله عز وجل: ولقد عفى الله عنه؟ فالله عز وجل عفى عنه، فلا يجوز لأحد أن يعيرهم بعد أن عفى الله عز وجل عنه. فهذا شيء حصل، لكن هذا قد عفى الله عز وجل عنهم وغفر لهم، والله عز وجل غفور حليم سبحانه وتعالى. فقال: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال المؤلف رحمه الله: قال: فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان. قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ثم إلا من اتبعك من الغاوين. قال: ثم أخبر أنه عفى عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة، وإلا فلو آخذهم لاستأصلهم. فعفى الله عز وجل عنهم وهو الكريم سبحانه وتعالى، وقد كانوا خرجوا لأجل نصر دين الله جل وعلا، فهذه هذا العمل قد يكون شفع لهم عند الله جل وعلا. قال: إن الله غفور حليم. قال: غفور للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار والمصائب المكفرة. فالتوفيق للتوبة أمر عظيم وهو من الله جل وعلا، يوفق العبد إلى توبته. ولهذا فسر بعض العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، الذي جاهر بالمعصية. قال: كل أمتي معافى، أي يعافيه الله عز وجل بأن يتوب عليه ويوفقه للتوبة، يوفقه للتوبة. هكذا فسره شيخ الإسلام وغيره، وأيضا جاء عن الإمام أحمد: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعافون أن يوفقهم الله عز وجل للتوبة، وأما المجاهر فلا يوفق للتوبة، لأن الله عز وجل قد ستره وهو يهتك ستر الله عز وجل عليه، يبيت يستره الله فإذا أصبح هتك ستر الله، يقول: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا من المعاصي. فهذا تسميع، والمراءة في العمل، والمجاهرة أيضا كذلك في العمل، مجاهرة بالعمل وكذلك مجاهرة بالقول، يجاهر بأنه قال كذا وكذا وأنه فعل كذا وكذا. قال: والمصائب المكفرة، معناه يغفرها الله عز وجل ويجعل هذه المصائب له تكفر ذنوبه. أحيانا قد استغفار العبد وتوبته قد يتوب الله عز وجل عليه، لكن ذنوبه تكون عظيمة، يريد الله عز وجل أن يرفع درجته فيبتليه بالمصائب، بالمرض، يبتليه بشيء من ما يكون في هذه الحياة، بابنه، بمرض ابنه، بفقده، بكذا، مصائب كثيرة. فهذه المصائب تكفر الذنوب، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. هذا في الدنيا، وفي الآخرة قد يبتلي الله عز وجل العبد لأجل أن يرفع درجته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد قد لا يدرك هذه الدرجة التي بلغه الله عز وجل له، فيبتليه حتى يبلغه هذه الدرجة، ما يستطيع بعمله، ما يستطيع أن يصعد هذه الدرجة العظيمة في الجنة بعمله، عمله قليل، لكن يبتليه الله عز وجل فيرفعه بالابتلاء، معناه يبتليه الله عز وجل فيرى صبره، ويرى أيضا كذلك رضاه وشكره وغيرها من الأمور العظيمة التي تكون في البلاء، فيرفعه الله عز وجل إلى هذه الدرجة التي لا يستطيع أن يأتي بها بعمله، وهذا فضل الله عز وجل. قال: إن الله غفور للمذنبين الخطائين، بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار والمصائب مكفرة، حليم لا يعاجل من عصاه بل يستأني به ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه، ثم إن تاب وأناب قبل منه وصيره كأنه لم يجر منه ذنب. سبحان الله، ربنا جل وعلا كريم وحليم وكذلك غني سبحانه وتعالى عن طاعة الطائعين، إلا أنه يفرح بتوبة عبده ويحب الشكر من عبده وكذلك العبادة، وكما جاء في الحديث: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم براحلته يائس منها وفيها زاده وطعامه وشرابه. فانفلتت عليه هذه الدابة ثم نام تحت ظل شجرة، فجاءت هذه الدابة بما معها، فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام فرحا فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فربنا جل وعلا يفرح بتوبة عبده مع أنه سبحانه وتعالى غني عن هذه التوبة، لكن من كرمه جل وعلا وحلمه سبحانه وتعالى لعباده ولطفه بهم أنه يفرح بتوبتهم ورجوعهم إليه. وكلما تقرب العبد إلى ربه قرب الله عز وجل منه أعظم من قربه، كما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري. فلهذا قال: وصيره كأنه لم يجري منه ذنب، يعني يمسح عليه ذنوبه ويصير ليس عليه ذنوب، مثل ما جاء في حديث حذيفة: القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يصير القلب صافي. وفي حديث أبي هريرة في سنن أبي داود وأحمد قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع صقل قلبه، صقل أنا أخرجت هذه العلامة السوداء من القلب حتى يصير صافيا مثل اللبن. فقال: صقل قلبه، فإن عاد عادت، فكان عاود الذنوب عادت هذه الغشاوة حتى يعلو على قلبه الران الذي قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال رحمه الله: ولم يجري منه ذنب ولم يصدر عنه عيب، فلله الحمد على إحسانه. فهذا إحسان عظيم من الله جل وعلا، وأيضا كرم من الكريم جل وعلا لعباده. فهذا ما خلاصة ما يذكر، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.